يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اللقاء نستذكر ما فات في حلقة ماضية من أن من يسلك هذا الطريق فإنه لا بد أن يبتلى وأن يختبر وأن يتعرض لأمور ربما تكون سببا في انصراف كثير من الناس عن هذا الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات على المبدأ وعلى الاستقامة على هذا الدين والدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس من أجله. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى من قام بالإيمان به وبالعمل الصالح أن يمكنه في هذه الأرض، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من البشائر في كثير من الأحاديث التي تدل على التفاؤل أو تبعث عليه، وفي نفس الوقت تدعونا إلى التعجب والتأمل. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوس أصحابه الأمل ويدعوهم إلى التفاؤل وهم تحت الاضطهاد والتعذيب، ويقول لهم إنكم قوم تستعجلون، ثم يبين لهم أنه ستكون هناك فتوحات وسيكون هناك أمور ينتشر من خلالها الإسلام. سبحان الله، وهذا دليل على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعطاه الكثير من المعجزات، وعلى صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فمما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي إن الله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر هذا الدين الذي جاء به، وأنه سيبلغ الآفاق جهة المشرق وجهة المغرب. ولو لاحظنا في أيامنا هذه وفي انتشار الإسلام لوجدنا فعلا أن الانتشار كان جهة المشرق وجهة المغرب أكثر منه في انتشاره شمالا أو جنوبا. سبحان الله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الله الكفر. سبحان الله، ما أعظم هذه البشارات وهذه الأمور التي تدعو إلى التفاؤل، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يقول هذا الأمر لأصحابه، يبين لهم أن هذا كائن وأن هذا سيكون وأن هذا بإذن الله سيتحقق. ولذلك سأل بعضهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أيهما يفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، يعني ما يكون في بلاد الأتراك من إسطنبول، أو مثلا في رومية التي هي روما حاليا إيطاليا، عاصمة إيطاليا. فدعا بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أيهما يفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فقال قسطنطينية. وهذا ما تحقق حين فتحت على يد محمد الفاتح. سبحان الله، شيء تحقق وحصل وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن، فدل ذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم من التفاؤل، ومن أن الله منجز وعده، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال والعاقبة للمتقين. إذن الإنسان إذا تمسك بدينه وأقبل على الله لا بد أن يكون حليفه النصر. أما من ترك هذا الدين ولم يلتفت إليه ولم يقم بما فيه ولم يعمل من أجل نهوضه وانتشاره، كيف سيكون له النصر وكيف سيكون له التمكين؟ لا يكون التمكين إلا بالإيمان والعمل الصالح. لا يكون إلا بنصرة هذا الدين والإقبال عليه والقيام بما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قاموا بنصرة هذا الدين نصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن على الإنسان أن يحرص على نصرة هذا الدين. بماذا؟ بالالتزام به، بأن يكون أول الممتثلين لما يدعو إليه. لا يدعو الناس إلى شيء وهو آخر من يقوم به أو ربما يتخلف عنه. ولذلك جاء في السنة النبوية المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، أو يؤتى برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. سبحان الله. لذلك حذاري ثم حذاري من أن تكون ممن يأمر الناس بالمعروف ولا يقوم به، وحذاري من أن تنهى الناس عن المنكر وتكون أنت ممن يقع فيه. كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا يستقيم عند الإنسان ولا صاحب المبدأ أن يكون بهذه الحال، أن يكون ممن يدعو الناس إلى فعل الخير والأخذ بمعالي الأمور وهو يخالفهم فيها، أو ينهاهم عن المنكرات وهو أول من يقع فيها. إذن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الصادقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سبحان الله. هذا التمكين لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك أغلى ما يملك الإنسان هو دينه، هو رأس مال المسلم. فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يبعث على التفاؤل ويدعو أصحابه إلى أن يأملوا الخير من عند الله سبحانه وتعالى. فبعد تلك الضغوط التي ربما تحدثنا عنها فيما مضى، ومحاولة كفار قريش صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وكذلك صد أصحابه عن الدخول في هذا الدين وبتعذيبهم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الأولى، وكانوا قلة، قيل 12 رجلا وبعض النسوة. كان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وأبو سلمة رضي الله عنهم أجمعين. كان هذا فرارا بالدين بعد أن لاقوا الاضطهاد والتعذيب. وهذا يعني أن الإنسان إذا سلك هذا الطريق لا بد أن يؤذى، وأقل ما يؤذى به الإنسان ربما انصراف الناس عنك وعدم سماعهم لما تقول. وأيضا جاء بعد ذلك، بعد أن سمعوا أن الأمور هدأت وكذا وربما رجعوا، ثم كانت بعد ذلك هجرة أخرى إلى الحبشة، وكان العدد فيها أكثر، فذهبوا إلى ملك الحبشة وهو النجاشي. وهذا الأمر أرق قريشا وأقض مضاجعهم وجعلهم لا يرتاحون ولا ينعمون بعيش، لأنهم رأوا أن هذا الأمر بدأ ينتشر وأنهم لم يقضوا على هذه الدعوة في مهدها ولم يأيدوها. فكان من قريش أن أرسلت في إثرهم. وقبل بيان ما حصل في الحبشة نتأمل في سبب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة. هذا أيضا من الأمور العظيمة التي تبناها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وهو المحافظة على الدين، لأن الدين هو رأس مال المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه لئلا يفتنوا، لئلا يتركوا دينهم، لأنهم أوذوا وعودوا وأصابهم ما أصابهم من البلاء بسبب دخولهم في هذا الدين. وأغلى ما يملك الإنسان هو إيمانه، فإذا تعرض للفتن كان عليه أن يترك المواطن التي يتعرض فيها للفتن. والهجرة كما يقول أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إما هجرة الأوطان أو هجرة المعاصي. وأعظمهما في النوعين هجرة المعاصي، لأن الإنسان ربما يهجر وطنه لكنه ربما قارف المعاصي ووقع في الذنوب وربما ارتكب الفواحش. أما الآخر ربما يكون في بلده ويكون آمنا أو مقاوما لمثل هذه الإغراءات وهذه الفتن وهذه المعاصي. إذن الهجرة المطلوبة هي هجرة المعاصي، وهي أعظم وأولى بأن يلتزمها الإنسان. ما الفائدة من الإنسان يترك مثلا بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكنه لا زال مستمرا في المعاصي والذنوب؟ وأما الآخر الذي ربما يكون في بلده الأصلي بلد غير المسلمين لكنه يكون محافظا على دينه ويكون نموذجا صالحا لدعوة الناس إلى هذا الدين، هذا أولى بمثل هذه الهجرة، هجرة المعاصي، هجرة المخالفات. ولا شك أن الإنسان دائما يحرص على ما يرضي الله ويحرص على الاستقامة على طاعة الله ودينه سبحانه وتعالى. إذن الهجرة لها معاني عظيمة، والله سبحانه وتعالى قد بيّن شأنها في القرآن. يقول عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال سبحانه أيضا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إذن الإنسان إذا وجد نفسه في مكان لا يستطيع أن يتعبد لله، أرض الله واسعة، يخرج. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق. إذن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة فيه دلالة واضحة على أن أغلى ما يملك الإنسان هو دينه الذي يكون في قلبه وبين جنبيه يحرص على المحافظة عليه. كما أسلفنا، كفار قريش لم يهنأ لهم بال ولم يرتاحوا حين رأوا انتشار هذا الأمر وخروجهم إلى الحبشة. فقالت قريش: نرسل في إثرهم حتى نردهم إلينا. فرأوا من يرسلون، فوجدوا أن أفضل من يستطيع أن يمثلهم عند النجاشي وأن يرد هؤلاء النفر أو هؤلاء الناس الذين هاجروا اثنان، هما عبد الله بن أبي ربيعة وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم. فذهبوا إلى النجاشي وهناك عزموا العقد على أن يهدوا الهدايا للنجاشي وللبطارقة حتى يكون ذلك سببا في استمالة قلوبهم وفي حصول مبتغاهم في أن يسترجعوا المسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة. فجاءوا بهدايا كثيرة مما تكون في مكة، وخاصة في أنواع الجلود ونحوها كما ذكر بعضهم. فجاءوا بالهدايا النفيسة للنجاشي وكذلك للبطارقة، وحرصوا على أن يهدوا كل بطريق منهم أو بطريق هديته قبل أن يأتوا إلى النجاشي. وقالوا للبطارقة: إن هؤلاء النفر قد عابوا علينا ديننا وسفهوا أحلامنا، وهم سفهاء الأحلام، جاءوا بدين مبتدع، لا هم الذين بقوا على دين آبائهم ولا هم الذين دخلوا في دينكم حين جاءوكم، فهم جاءوا بدين مبتدع. وتأمل أخي المشاهد الكريم هذه الكلمة التي ربما يطلقها بعض الناس اليوم حين يسمعون بسنة معينة أو بدين أو بدعوة إلى العودة إلى الدين الصحيح، يقولون: هؤلاء جاءوا بدين جديد. وما هذه الكلمة التي خرجت منهم إلا بسبب جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفيصل والمرجع في مثل هذه الأمور هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، أي عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، قالوا: هؤلاء وهم يحدثون البطارقة جاءوا بدين مبتدع، لا هم الذين بقوا على دين آبائهم ولا هم الذين دخلوا في دينكم، فهم يعيبون ديننا ويشتمون آلهتنا ويفعلون ويفعلون، ونحن نريد أن نعيدهم لأن قومهم أعلى بهم عينا وأنعم بهم مكانة، وهم الذين يستطيعون أن يعيدوهم إلى رشدهم. فإن نحن كلمنا النجاشي كونوا معنا، فقالوا هو ذاك. فجاءوا إلى النجاشي وقالوا له مثل ما قالوا للبطارقة، إن هؤلاء سفهاء الأحلام. وهذا ما يتهم به بعض المصلحين أو بعض العلماء، أنهم لا يعرفون الدين أو ربما لا يواكبون العصر. فقالوا لهم أو قالوا للنجاشي نريدك أن تعيد هؤلاء النفر أو هؤلاء الناس إلى قومهم، فإنهم عابوا آلهتنا وسفهوا أحلامنا وديننا ولم يدخلوا في دينك، فجاءوا بدين مبتدع، فردهم إلينا. لكن النجاشي الذي عرف بالعدل، وكما قالت أم سلمة رضي الله عنها حين روت هذه القصة، قالت كنا في خير دار وفي نعمة الجوار عند النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، قال ليس من طبعي أو من ديني أن أسلمهم إليكم أو أن أسلم من جاءني مختارا أرضي ودياري إلى من يريده حتى أسمع منه. فطلب من المسلمين أن يرسلوا إليه من يمثلهم، فجاءه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه أناس. فبعد أن تشاور المسلمون فيما بينهم ماذا نقول، ماذا عسانا أن نفعل، وقريش ترسل في إثرنا تريد النيل منا، فقالوا والله لا نقول إلا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الصدق، فإن الصدق منجاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعزموا على الصدق وأن يقولوا ما يدينون لله به. فحين قدموا على النجاشي قال ماذا عندكم وما تقولون وما هو دينكم؟ قالوا لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونفعل ونفعل، ثم جاءنا رجل نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بعبادة الله وترك الأوثان، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالعفاف والصلة، وأمرنا بالأكل الحلال، عدد أمورا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد أمورا طيبة. فما كان من النجاشي إلا أن أعجبه هذا القول، فكان من قريش أو من رسوليهما أو رسوليهم وهما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص أن غضبوا لمثل هذا الأمر فلم يقنعوا وعادوا خائبين، لأن النجاشي قال والله لا أسلمهم إليكما. فلما كان من الغد أو حين انصرفا قال عمرو بن العاص والله لأتينهم من الغد بأمر يجعلهم أي يجعل النجاشي وأصحابه يرسل هؤلاء معنا. تقول أم سلمة كان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا، قال دعهم فإن لهم رحما ولهم قرابة اتركهم. فقال عمرو بن العاص لآتينه غدا، فجاءه غدا وقال إنهم يقولون عن عيسى إنه عبد. فدعاهم النجاشي فقال ما تقولون؟ قالوا لا نقول إلا مثل ما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فما كان من النجاشي إلا أن أخذ عودا ينكت به في الأرض يقول والله ما زاد عيسى على ما تقولون مثل هذا، أي إن هذا هو الحق. وبعد ذلك انصرف عبد الله بن أبي ربيعة وعمر العاص خالية الوفاض، لم يظفر بشيء. وهذا يدلنا على عظم هذا الدين والحرص على الصدق وأنه من جاء، وكذلك الحرص على البقاء على الدين والثبات عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر وأن يفسح في الأجل للإتيان على ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواقف العظيمة، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب.